ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقد وصلنا عند قول المصنف فمن الأربع تفضل طيب نسمع
قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن الأربع من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه فإن وفد أهل القدس قدموا عليه فقالوا يا رسول الله إن هذا الحجر لضريعة وقد حالت بيننا وبين الكفار نورا فلسنا نخلص إلا في شهر الحرام فقلنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا فقال أمركم بأربع وأنهار عن أربع الإيمان ثم فسره لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس ما غنمتم وأنهار عن الذنوب والحنتنا والمقير والمقيم قال أبو بكر حدثنا عبدان وعبدان المهلبي قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
يقول المصنف رحمه الله أي من خصال الإيمان الأربع لحديث التي أطلق فيها الرسول وحصلها في أربع حديث ابن عباس رضي الله عنه في وفد عبد القيس وأنهم قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان وفسر لهم الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم أي خمس المغنم لله ورسوله ونهاهم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير طبعا مزفت هو المطلي بالقار وهو يعني مقير هو المطلي بالقار وهو المزفت وهو ما طلية جذوع النخل أحيانا ينقوها بالقار وهو الزفت والنقير جذع النخلة ينقر وسطه والحنتم هو جرار خضر والدباء القرع اليابس كان هذا ينتبذ فيها يعني يضع فيها النبيذ فهذا مظنة إيش أن يصبح خمرا ثم يا اخواني بارك الله فيك نسخ هذا الحكم النهي عن هذه الاشياء واباح له الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يصير ايش مسكرا اذا هذه الاربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من الايمان والحديث خرجه الامام البخاري واخرجه الامام مسلم حديث ابن عباس أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. نعم تفضل.
ومن الخمس حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قال أبو عبيد حدثنا اسحاق بن سليمان الرازي عن حنظله بن ابي سفيان عن عكرمه بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
نعم. تلاحظون أن الإمام أبو عبيد يسوق المتن ثم يسوق الإسناد، وهذا جائز أن يذكر المصنف المتن ثم يذكر الإسناد، وهذا جائز، ولكن الأفضل أن يتقدم الإسناد على المتن، لأن الإسناد هو الطريق إلى معرفة المتن وإلى معرفة هل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يثبت. حديث بني الإسلام على خمس: إسناد المصنف صحيح على شرط الشيخين كما قال شيخنا رحمه الله، والحديث أخرجه الشيخان، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، فهذه الخصال الخمسة من الإيمان ومن الإسلام ومن الإسلام. فإذا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم خصلة أخرى وشعبة أخرى. نعم تفضل.
ومن التسع حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من الإسلام صورة ومنار كمنار الطريق. قال أبو عبيد: صورة هي ما غلب وارتفع من الأرض وقبلتها قوة، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليه، وأن تسلم على القوم إذا مررت به، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن فقد ودى الإسلام فقط.
هذا الحديث اقرأ اسمي، اقرأ الإسناد.
قال أبو عبيد: حدثني يحيى بن سعيد العقار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الإسناد المصنف رحمه الله فيه ضعف، فيه علتان. الأولى يحيى بن سعيد العطار ضعيف، وفيه ذكر الرجل المبهم، الذكر الرجل المبهم، وروي الإسناد من طريق من طرق أخرى ليس فيه الرجل المبهم. الإسناد ضعيف لكن الحديث صحيح، والحديث خرجه شيخنا رحمه الله في الصحيحة برقم 333، تكلمت عليه بتفصيل في كتابي عجالة الراغب المتمني في تخريج كتاب عمل اللوم والليل للسني برقم 161. فالحديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوا ومنارة. الصوة مفردها صوة، وهي ما غلظ وارتفع من الأرض، أي أن للإسلام معالم وحدود يعرف بها، كما أن للأرض منارا وأعلاما وعلامات يهتدى بها وتعرف بها حدود الأرض. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق بيضة، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن أبويه، لعن الله من غير منار الأرض. أول معلم هذه معالم وحدود وبينات الصراط المستقيم، أولها التوحيد، أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وثانيها إقام الصلاة، وثالثها إيتاء الزكاة، ورابعها صوم رمضان، وخامسها حج البيت. إذا هذه أركان إيش الإسلام المذكورة في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر. ثم أضاف إليه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فتلك تسعة. إذن أضاف النبي صلى الله عليه وسلم وزاد الرسول صلى الله عليه وسلم على حديث ابن عمر أربعة أخرى، فجعلها من علامات الإسلام ومن منارات الإيمان. الآن هل هذه التسع متساوية في الأهمية والأفضلية وفي الترتيب؟ من يقول أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا مثل وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم؟ من يقول أن الصلاة وأن تكمل وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم؟ إذن هناك يا أخواني في هذه الصور والمنارات درجات ومراتب ومناقل، بعضها فوق بعض، وأعلاها قول لا إله إلا الله، وأعلاها قول لا إله إلا الله. الآن انظروا إلى هذا الحديث العظيم. هذا الحديث العظيم يدل دلالة واحدة، دلالة صحيحة صريحة، على أن ترك الصلاة ليس بكفر، وإنما هو ترك سهم من الإسلام. فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام. إذن هل الذي ترك الصلاة تركها كلها؟ لا. ومتى يولي الإنسان ظهره للإسلام؟ إذا تركهن كلهن، كلهن، وهن توحيد، وآخرهن أن تسلم على القوم إذا مررت بهم. إذا هذا يدل أيضا على أن المعصية لا تخرج من الإيمان، لا تخرج من الإسلام، وأن الكبائر لا تخرج من الملة، وأن من فعل شيئا من ذلك إنما ترك سهما من سهام الإسلام، ترك سهما من سهام الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا بتركهن مجموعة. والخصلة التي إذا تركت خرج الإنسان من الإسلام هي أن يترك كلمة التوحيد، وأن يترك شهادة أن لا إله إلا الله. نعم اقرأ.
وظن الجاهلون في وجود هذه الأحاديث أنها متناقضة باختلاف العدد منها، وهي بحمد الله ورحمته دليلة على التناقض، وإنما وجودها ما أعلمتك من نزول التضارب في الإيمان متفرقا، فكلما نزلت واحدة ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عددها بالإيمان، ثم كلما جدد الله له منها أخرى زادها بالعدد حتى جاوز ذلك السبعين كلمة. كذلك في الحديث المثبت عنه أنه قال: الإيمان جزءا وشرها جزءا، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إمامة الأذى عن الطريق.
إذن الآن يبين أبو عبيد وهم الواهمين وغلط الغالطين وجهل الجاهلين. ظن الجاهلون أن هذه الأحاديث مختلفة وأنها متناقضة، فبعضها ذكر الإيمان وذكر أربع أشهر، وبعضها خمسة، وبعضها تسعة، وبعضها أربعين، وبعضها 73. فهل هذا تناقض واختلاف؟ لا، إنما هذا هو بيان على أن الإيمان يزيد، وأن الأحكام تتدرج، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق الأربع عندما كان المنزل عليه والمتعبد به هو أربع، ثم زاد الله شعبة فزادها الرسول، ثم زاد الله فزاد الرسول، ثم زاد الله حتى وصلت إلى 70 شعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة.
ولفظ المصنف الإيمان بضعة وسبعون جزءا، وجزءا مثل شعبة وشعبة مثل جزء، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا الحديث هو من حديث أبي هريرة في الصحيحين، وورد بلفظين: الإيمان بضع وستون شعبة، ولفظ آخر الإيمان بضع وسبعون شعبة. والمحفوظ هو لفظ بضع وسبعون شعبة رواية مسلم، رواية موافقة للفظ مسلم هي المحفوظة. واللفظ 63 هو لفظ شاذ شاذ. الإيمان بضع وسبعون شعبة، إذن الإيمان مركب من أصل وفرع. أصله أفضله وأعلاه وأولاه، أفضلها وأعلاها وأغلاها قول لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، هذا أصل الإيمان. وهناك فروع عليه، والحياء وأدناها من فروع الإيمان. هذا مين بكل إنسان مر وما أقام الأذى عن الطريق، هذا خرج من الإيمان، هذا خرج من الإسلام. ما يقول ذلك إلا من سفه نفسه وجهل دينه ولم يفقه ولم يرفع بما أنزل الله وبين رسوله رأسا. إذن هناك أصل وهناك فرع، والإيمان مركب، حقيقة مركبة من أصل وفرع. وأن الإيمان يا إخواني قول، وهو قول لا إله إلا الله، وهذا القول هو اعتقاد أيضا، اعتقاد وقول وعمل. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل. إماطة الأذى عمل ولا مو عمل؟ إذن العمل من الإيمان، العمل من الإيمان. في هذا الحديث بين أن الإيمان حقيقة مركبة من أصل وفرع، وأنه اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل. وأن الأعمال تقسم إلى قسمين: أعمال الجوارح وهي إماطة الأذى عن الطريق، وأعمال القلوب، والحياء طبعا أصله في القلب، أصله من أعمال القلوب. إذن بدأ الإسلام بالتدرج والزيادة حتى بلغ 73 شعبة، فاكتمل الإيمان واكتمل الإسلام، وليس في ذلك اختلاف، وليس في ذلك اضطراب، وليس في ذلك تناقض. تفضل.
قال أبو عبيد: حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة في هذا الحديث. وإن كان ذلك في العدد فليس هو في خلاف ما قبله، وإنما تلك دعائم وأصول، وهذه فروعها زائدات في شعب الإيمان من غير تلك الدعائم. فما الله أعلم أن هذا القول آخر ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، لأن العدد إنما تناهى به وبه كمل اختصاره. ونصدق له قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي.
نعم. إذن هو يبين رحمه الله أن العدد اكتمل وتناهى إلى 70 شعبة، ولذلك في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الكمال وهذا التمام. وقد أورد بعض الأخوة في إشكال على هذا، فقال: الرسول صلى الله عليه وسلم عاش بعد حجة الوداع، وإذا اكتمل الإسلام في هذه الحجة أفلم ينزل الله شرائع ويبين الرسول سنن؟ قلت بلى. قال إذن فما معنى الزيادة على الكمال؟ إخواني بارك الله فيكم، ينبغي أن نتنبه لأمر أن الكمال في ذاته يتفاوت، وأن الأصل في ذاته يتفاوت، وهذا فاضل الناس في هذا، هذا أصل من أصول أهل السنة في مسائل الإيمان، أن أصل الإيمان عند الناس يتفاضل ويتفاوت. فهل أصل الإيمان عند رسول الله كأصل الإيمان عند غيره من المؤمنين؟ لا، هذه حقيقة. وكذلك الكمال يتفاوت، والكمال وهو كمال هو رتب ودرجات. ونضرب على ذلك مثال، اليقين يقين، لكن هل اليقين كله درجة واحدة؟ لا، فهناك علم اليقين، هناك عين اليقين، وهناك حق اليقين. فهل علم اليقين مثل عين اليقين مثل حق اليقين؟ لا. علم اليقين مثلا أن يأتي لك إنسان ويقول في هذا الوادي سيل وأن ماءه عذب، أصبح عندك بخبر هذا الثقة علم، فهو علم اليقين. ذهبت إلى ذلك الوادي فرأيت السيل، فهذا عين فاغترفت منه غرفة فشربت، فهذا ايش؟ حق اليقين. اذا اليقين في نفسه يتفاوت، كذلك الكمال في نفسه يتفاوت، وكذلك العلم يتفاوت ويتفاضل. فلا اشكال في المسألة ولا محل لهذا الاعتراض. بارك الله فيكم وحفظكم الله. تفضل يا بابا.
قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن قول بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رحمة الله عليه: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فذكر هذه الآية فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت. أنزلت بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان: وأشك أبانا يوم الجمعة أم لا؟
هذا الأثر أخرجه الشيخان بخاري ومسلم، وإسناد المصنف صحيح، وفيه بيان أن اليهود إخوان يعلمون حقيقة هذا الدين، يعلمون كماله وشموليته. فمن القائل لعمر رضي الله عنه بفضل
نزلت فينا أي في معشر اليهود اتخذنا ذلك اليوم عيدا. لماذا؟ لأن فيها تمام النعمة وكمال الإسلام وارتضاء الله لنا الإسلام دينا. هذا أعظم يوم في حياة المسلمين أخواني. فإن الأمور كما هي ببدايتها كذلك هي بخواتمها. فختم الله هذا الدين بالكمال وبإتمام النعمة. ولذلك لما بشر الرسول صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك قال له أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك. لماذا؟ لأن الله سبحانه تاب فيه عليه. طيب هناك يوم الإسلام ويوم بدايته، لكن الأمور لما كانت بخواتيمها وكانت بنهايتها كان من أفضل أيام الله سبحانه وتعالى عليه. وكذلك هذا اليوم كان بختم الإسلام وبكمال الدين وبارتضاء الإسلام لنا دينا. فهذا يستحق أن يذكر ويستحق أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليه. فرد عليهم فاروق رضي الله عنهم، وهو الخبير بسبل الجاهلية والخبير بسنن الجاهلية ومكر أهل الجاهلية. لأن المسلم يا أخواني إذا لم يعرف الجاهلية فهذا بداية نقض الدين وبداية هدم أركان الإيمان. فقال رضي الله عنه في أثر عنه: يهدم الإسلام إذا نشأ نشأ لم يعرف الجاهلية. فكما أنه ينبغي عليك أن تعرف سبيل المؤمنين لتسلكها، ينبغي عليك أن تعلم سبيل المجرمين لتجتنبها. فقال لهم: أعلم في أي يوم نزلت وفي أي وقت نزلت وفي أي ساعة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم نختار هذا اليوم عيد نحن لأننا نقتدي ولا نبتدي، لأننا نتبع ولا نبتدع. من الذي اختاره الله لنا عيدا؟ ربنا تبارك وتعالى. وليس في عيد بل في عيدين، في يوم الحج الأكبر وفي يوم جمعة اختار لنا إكمال الإيمان وإكمال الرسالة وارتضاء الإسلام في يوم جمعة وهي يوم عيد، وفي يوم الحج الأكبر وهو من أيام العيد. ولقد قال بعض أهل العلم أن يوم عرفة أفضل يوم في السنة، على اختلاف بين أهل العلم، وذلك مفصل في مضانه. نعم.
قال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن محمد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال: سلم عباس هذه الآية وعنده يهودي، فقال اليهودي: لو أنزلت هذه الآية فينا لاتخذنا يومها عيدا. قال أبو عباس: فإنها نزلت في يوم عيد، يوم جمعة ويوم عرفة.
والأثر هذا أيضا صحيح، لكن القائل هنا هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فأنت ترى يا أخي أن كلمة المسلمين وكلمة المؤمنين في عقيدتهم ومنهجهم واحدة لا تتغير ولا تتبدل، ودون تواطؤ منهم وما ذلك إلا لأنهم يسيرون على الصراط المستقيم ويتبعون ما ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: نزلت عليه وهو واقف بعرفة حين اضمحل الشرك وهدم منار الجاهلية ولم يقف بالبيت عجابا.
هذا الإسناد رجال ثقات لكنه مرسل، لأنه صحيح مرسل صحيح. الإرسال هو أن يروي التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صورته أن يكون التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله أو ينقل حادثة في زمن الرسول لم يدركها. فهذه سورة المرسل، وهو ضعيف لجهالة الواسطة بين التابعين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نقول أن الواسطة معلومة معروفة وهي التابع وهي الصحابي، فلو عين أنه صحابي لحكمنا بصحة الإسناد، لأن جهالة الصحابة لا تضر، فكل الصحابة عدول، لكن تكون ربما تكون التابع روى عن تابعه وهكذا. فلجهالة الواسطة بين التابع وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف. نعم.
فذكر الله جل ثناؤه إكمال الدين في هذه الآية، وإنما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 81 ليلة.
نعم. فالله أكمل دينه وأتم نعمته وبلغ رسوله الدين كله كاملا غير منقوص، فالصلاة الله وسلامه عليه. فكمال الدين يعني أن نتبع، كمال الدين يعني أن نجتهد في العمل، كمال الدين يا أخواني يعني أن نعتز بهذا الدين. فديننا كامل، فديننا شامل، فما علينا إلا أن نطبق ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. اقرأ.
قال أبو عبيد: كذلك حدثنا حجاج عن ابن
قريش. نعم. طبعا هذا الأثر ضعيف لإعضاله، فهو معضل. فابن جريج بينه وبين رسول الله مفاوز، بينه وبين الرسول واسطتان، التابعون والصحابة، فهو من أتباع التابعين، وهذا الإسناد معضل فهو ضعيف. نعم تفضل.
فلو كان الإيمان كاملا بالإفراد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء، ما كان للكمال معنى، وكيف
يكمل
شيئا قد استوعبه
وأتى
على آخره.
لو كان الكمال، لو كان الإيمان كاملا كما تقول المرجئة، وأنه فقط الإقرار والقول، فهذا من أول الإسلام. فما معنى الزيادة في الأحكام؟ وما معنى بيان شرائع الإيمان؟ وما معنى أن يقول الرسول تارة الإيمان خمس أو ست أو تسع أو 73؟ إذن يكون هذا من باب اللغو والعبث، وحاشا الله أن يكون كذلك في ذاته وصفاته وفي أمره وفي نهيه وفي قدره. ما قدر الله حق قدره. نعم تفضل.
قال أبو عبيد: فمن قال لك قائل فما هذه أجزاء 73؟ قيل له: لم تسمى لنا مجموعة فنسميها، غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد، ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها، ألا تسمع قوله في إماطة الأذى وقد جعله جزءا من الإيمان، وكذلك قوله في حديث آخر: الحياء شعبة من الإيمان، وفي الثالث: الغيرة من الإيمان، وفي الرابع: الجدارة من الإيمان، وفي الخامس: حسن الأجر من الإيمان. وكل هذا من فروع الإيمان، ومنه حديث عمار: ثلاث من الإيمان: الإنفاق من الإفطار، والإنصاف من نفسك، وبدء السلام على العالم.
هذه هي الثلاث سبعين شعبة أو بضع سبعين شعبة، لم تذكر في حديث مفردة، وإنما لو نظرت في الآثار والأحاديث لوجدتها واستطعت أن تحصيها إن شاء الله. وقد صنف العلماء في ذلك مصنفات، ومن أفضلها وأشهرها كتاب من يعرف في شعب الإيمان. نعم نعم، شعب الإيمان للإمام البيهقي. هناك كتاب آخر، المنهاج في شعب الإيمان، لمن؟ من حليمي. والفرق بين هذا وهذا أن الأول مسند والآخر غير مسند، والأول هو المتقدم، الأول هو المتقدم. أما الأحاديث فحديث إناقة الأذى وقد جعله جزءا من الإيمان تقدم في حديث أبي هريرة، وقوله الحياء شعبة من الإيمان أيضا تقدم في حديث أبي هريرة، وفي الثالث الغيرة من الإيمان، هذا حديث ضعيف ضعفه شيخنا في الضعيفة 1808، وفي الرابع البذاذة من الإيمان هو حديث صحيح، وحديث وحسن العهد من الإيمان حديث صحيح أيضا، وحديث ابن وحديث عمار هو موقوف، علقه البخاري لكن وصله غيره وهو صحيح موقوف، فهو موقوف. كل هذه عدت من شعب الإيمان، فإذا جمعت الأحاديث مجموعة وجدت هذه الشعب التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل يا أخواني دلالة واضحة على أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأنه مراتب ومناقل، بعضها أفضل من بعض، وأفضلها قول لا إله إلا الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل الإيمان في قلوبنا، وأن يجمله ويزينه في نفوسنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلني وإياكم وجميع أخواننا من الراشدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.
ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات، ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.